ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند ذكر المؤلف لكلام ابن سينا تحقيق القول في الحركة، وبدأ يعلق عليه. قال: وهذا كلام ابن سينا في تحقيق القول في الحركة. قال: اسم لمعنيين، الأول الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى. قال: وذلك مما لا حصول له في الأعيان، لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامه، وإذا وصل فقد انقطع وبطل، فإذا لا وجود له في الأعيان بل في الذهن. وذلك لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه، فإذا ارتسمت صورة كونها في المكان الأول في الخيال، ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونها في المكان الثاني، قال: فقد اجتمعت الصورتان في الخيال، فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد، وأما في الخارج فلا وجود له. قال الثاني: وهو الأمر الوجودي في الخارج، وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده، وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا. قال: وليس في هذه الحالة تغير أصلا. نعم، قد تتغير حدود الوسط بالعرض، لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين الوسط، وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه، بل لأنه متوسط على الصفة المذكورة، وتلك الحال ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط، وهذه الصورة توجد في المتحرك وفي كل آن، لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرض إنه في حد متوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه. قال: والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان، فإن عني بالحركة الأمر المتصل فهو في الزمان، ووجوده فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي، لكن بيانها بوجه آخر، فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه، ولا كذلك هذا. وإن عني به المعنى الثاني فكونه في الزمان لا على معنى أنه يلزمه مطابقة الزمان، بل على معنى أنه لا يخلو من حصول قطع، وذلك القطع مطابق للزمان، فلا يخلو من حدوث الزمان، ولأنه ثابت في كل آن من ذلك الزمان فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطة. ولما ذكر الرازي هذا في مباحثه المشرقية قال: فهذا ما قالوه، وذكره حكاية عنهم لم يقرره كما جرت عادته بتقرير ما يتبرهن عنده. قال: وإذا تدبر اللبيب هذا الكلام وجدهم فيه قد قلبوا الحقائق، فجعلوا الحركة الموجودة في الخارج، هي موجودة أصلا، هم جعلوها ليست موجودة في الخارج بل في الذهن، والأمر الكلي المطابق للجزئيات الخارجية، أشياء كلية، والكليات في الغالب لا توجد إلا في الذهن، قال: جعلوه موجودا في الخارج. فما في الخارج جعلوه في الذهن، وما في الذهن جعلوه في الخارج. هذا بداية. قال: ومثل هذا يقع لهؤلاء كثيرا، يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدا، والذهنية خارجيا والخارجية ذهنية، ويجعلون المجردات العقلية التي يجردها العقل كالأعداد المجردة والمقادير المجردة كالنقطة المجردة والخط المجرد والسطح المجرد والجسم التعليمي المجرد عن كل شيء معين، يجعلون ذلك كله أمورا موجودة في الخارج، وكذلك ما يذكرونه في الجواهر العقلية كالعقول وواجب الوجود الذي يثبتونه والمادة والصورة والكليات المجردة، كل هذا إذا حققت لم تكن ثابتة إلا في الذهن لا في الخارج، ويجعلون المحسوسات الموجودة في الخارج كالحركات المتصلة الموجودة في العالم العلوي والسفلي إنما هي في الذهن. وأما قوله الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى فذلك مما لا حصول، المناقشة التفصيلية بالكلام من سين، يقول الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى فذلك مما لا حصول له في الأعيان. فالسلام يكلمه فيقول فيقال له شيئان، أحدهما الحركة المتصلة الموجودة في الخارج كحركة الكواكب التي نشهدها، وكحركة الفلك عندما قام عنده دليل على أن الفلك نفسه هو المتحرك. والثاني الحركة الكلية المعقولة في الذهن المطابقة لكل معنى معين من الحركات أو من أجزاء الحركة المتصلة إذا فرض لها أجزاء بالعرض. قال هذا الكلي المعقول هو معنى قائم أصلا بذهن العاقل، ليس هو الحركة القائمة بالمتحرك، بل هذه الحركة موجودة سواء قدر وجود ذلك المعقول أو قدر عدمه، كما توجد نفس الأجسام المتحركة سواء وجد من يعقلها أو لم يوجد، هي موجودة على كل حال. ونحن نعلم بالحس والعقل أن الحركة القائمة بالمتحرك هذه الحركة متصلة موجودة شيئا بعد شيء، بخلاف الكلي المعقول فإنه موجود في آن واحد قائم بالعقل، وهو لا يوجد شيئا في شيئا ولا يكون بعضه قبل بعض. وقد يتصور الإنسان حركته إلى مكة جملة في آن واحد، وهي لا توجد في الخارج إلا في مدة طويلة، وكذلك سائر الحركات. وأما قوله لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بكمالها، وإذا وصل فقد انقطع وبطل، فإذا لا وجود له في الأعيان. فيقال هذا تلبيس، فإن الموجود في الأعيان يراد به الوجود المجتمع المقترن في آن واحد، ويراد به مطلق الوجود وإن كان شيئا بعد شيء. ومعلوم أن الحركة وأنواعها ليس وجودها وجود النوع الأول كأبعاد الجسم، هذا غير هذا، وإنما توجد شيئا فشيئا. ولهذا من قال إن الكلام لا وجود له أو الصوت لا وجود له أو العقود كالبيع والنكاح والإجارة لا وجود لها، فإن عنا أنه لا يوجد كل جزء منها مع الآخر هذا لا ينازع فيه عقل، ولكن هو موجود شيئا فشيئا. وقوله المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها، يقال له التمام إنما يقال في حركة محدودة، أما مطلق الحركة فليس لها حد يكون تماما، وكل من النوعين يوجد شيئا فشيئا، ولا يلزم إذا لم توجد بتمامها ألا يكون قد وجد بعضها، بل المتحرك من حين يتحرك إلى أن يصل للمنتهى فالحركة توجد شيئا فشيئا، ولا يلزم إذا كانت توجد شيئا فشيئا ولم يوجد تمامها ألا يكون قد وجد منها شيء. وهذا ظاهر يتبين به تلبيسهم. أما يوضح هذا أن يقال قولك الحركة لم توجد بتمامها، قال هذا نفي لوجود الحركة المحدودة تامة، وهذا أخص من نفي وجود شيء من الحركة، فإنه لا يلزم إذا لم توجد الحركة من بلده إلى مكة تامة ألا يكون قد وجد ما هو حركة أكثر وضح من تلك أو أوضح يعني. والحركة تحاذي المسافة المحدودة أنها توجد شيئا بعد شيء، وكلما وجد شيء زادت الحركة وطالت إلى أن تتم الحركة المحدودة، فتوجد أولا حركة قصيرة ثم أطول منها ثم أطول من تلك إلى أن توجد الحركة التامة. وهكذا الأجسام، فإن النبات ينبت شيئا بعد شيء، وهكذا الحيوان هو متحركان في الكيف بالنمو والاغتذاء، فإذا كمل النبات انتهت الحركة التي هي النمو والاغتذاء، ولا يقال إنه لم توجد حركة لأنه إنما لم توجد له الحركة التامة. قال ومن المشهور عندهم وقوع الحركة في أربعة أنواع، في الكيفية والكمية والمكان الذي يسمونه الأين، وفي الوضع وهو ما يكون محله واحدا كحركة الأجسام المستدرة كالرحى والمنجنون الذي هو الدولاب والفلك، فإن محل الجسم المتحرك لا يختلف كما يختلف في الحركة المكانية، ولكن يحاذي كل جزء من المحل أجزاء الحال شيئا بعد شيء. وفي جميع هذه الأنواع يوجد ابتداء الحركة شيئا بعد شيء لما أن يوجد تمامها إن كانت محدودة لها منتهى أو إلى أن ينتهي إلى حد يفرض من المتحرك. ولا يجوز لقائل أن يقول إن الحركة إذا لم توجد بتمامها إلى منتهاها لم توجد حركة أصلا، هذا صحيح لأنها توجد شيئا بعد شيء. ونفي الخاص كما هو معلوم لا يستلزم نفي العام، فلا يلزم إذا لم يكن هناك حيوان صاهل ألا يكون هناك حيوان أصلا، وأما يعني نفي الخاص لا يستلزم نفي العام. وأما قوله إذا وصل المتحرك إلى المنتهى فقد انقطعت وبطلت، فإذا لا وجود لها في الأعيان، فيقال له إذا وصل إلى المنتهى انقطعت الحركة وبطلت بعد أن وجد منها ما وجد من المبدأ إلى المنتهى، وجد أشياء قبلها، وعند وجود التمام خلاص لم يبقى شيء من الحركة المحدود، والانقطاع يراد به أنه لم يبقى شيء يوجد من الحركة، لا يعنى به أنه لم يوجد منها شيء. ولا ريب أن الحركة كلما وجد منها شيء عدم بعد وجوده، لكن إذا عدم بعد وجوده هذا لا يلزم منه أنه أصلا لم يوجد. وأما قوله بل وجودها في الذهن، لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه، فإذا ارتسمت صورة كونها في المكان الأول في الخيال ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونها في المكان الثاني، فقد اجتمعت الصورتان في الخيال، فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد. وأما في الخارج فلا وجود له، فيقال له هذا يقتضي اجتماع تصور الكون الأول والكون الثاني معا في الذهن. وأجزاء الحركة لا توجد معا في الخارج، لا توجد متعاقبة تتالية. فإذا قيل يجتمع تصور أجزائها في الذهن في وقت واحد ولا يتصور وجود أجزائها في الخارج في وقت واحد، فهذا كلام صحيح، الذهن يختلف عن الخارج، وما يتصور في الأذهان قد لا يتصور قد لا يكون في الأعيان. والذي في الذهن هو العلم به، العلم لا نفس الحركة، والذي في الخارج هو نفس الحركة لا العلم بها. والعلم بالشيء هو ليس هو نفس الشيء المعلوم، هذا شيء وهذا شيء، والمعلوم الذي لا يوجد إلا متعاقبا متتاليا شيئا بعد شيء، لا يوجد أوله وآخره في وقت واحد، وغير العلم به الذي يوجد في وقت واحد يسهل، حيث قد يتصور أوله وآخره في وقت واحد في الذهن. وغاية الجواب أن الوجود يراد به الوجود المقترن في وقت واحد، ويراد به الوجود المتعاقب المتتالي. ولا ريب أن ليس وجودها هو النوع الأول من الوجود، وإنما وجودها هو النوع الثاني من الوجود. ولا يلزم من نفي الأول نفي الثاني، ولا من نفي أحد نوعي الوجود نفي مطلق الوجود. ولو قدر أن القائل قال أنا لا أسمي وجودا إلا النوع الأول، أنا لا أسمي وجودا إلا النوع الأول هكذا قال، لكان هذا نزاعا لفظيا، والمقصود أن الحركة لها وجود متتال متعاقب معلوم بالحس والعقل، والنزاع في ذلك سفسطة شيء معلوم لا ينبغي الجدال فيه. وأما قوله الثاني هو الأمر الوجودي في الخارج، هو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده، وحالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا وليس في هذه الحالة تغير أصلا إلى آخر ما تقدم. فيقال له أولا كون الجسم متوسطا بين حدين يكون مع كونه متحركا ويكون مع كونه ساكنا، بل التوسط في السكون أظهر، فإنه إذا توسط بين الحدين على السواء فهو متوسط حقيقة وتوسط مستمر ما دام ساكنا، بخلاف المتحرك فإنه إن كان يحصل له هذا التوسط فإنه لا يلبث، بل كما تتوسط الشمس والكواكب في وسط السماء ثم تزول عقب ذلك. وهم لم يعنوا بالتوسط أن يكون المتوسط بين الحدين على السواء، بل ما هو أعم من ذلك، بحيث يكون من حيث ابتداء الحركة إلى منتهاها متوسطا، وهذا أيضا يكون مع السكون، فإن كونه في أي حد فرض لا يكون فيه لا قبله ولا بعده يكون مع سكون ويكون مع حركته، مع سكونه ومع حركته. قال وإذا كان التوسط بالمعنى الخاص والعام يكون مع الحركة تارة ومع السكون أخرى، لم يكن في تفسير الحركة بالتوسط بيان لمعناها، إنما في ذلك ذكر بعض لوازم الحركة، فإن المتحرك من مبدأ إلى منتهى يلزمه ألا يزال بينهما، فكونه بينهما حال لازم له ما دام متحركا، وهذا هو التوسط الذي ذكروه، ومعلوم أن هذا ليس هو نفس الحركة، بل الحركة تحوله من محل إلى محل، وكونه بين الحدين أمر لازم لحركته. بل وتفسير الحركة بهذا يشبه تفسير الحيوان بأنه النام المغتذي، والنام المغتذي أعم من الحيوان، فإن النبات نام مغتذ، كذلك تفسير الإنسان بأنه الحساس المتحرك بالإرادة، والحساس المتحرك بالإرادة أعم من الإنسان، فتفسير الحركة بأنها التوسط بين المبدأ والمنتهى تفسير لها بأمر أعم من الحركة. فإذا كان التوسط يكون للجسم إذا كان بينهما سواء كان متحركا أو كان ساكنا، ثم يقال التوسط يراد به نوع التوسط، ويراد به التوسط المعين، ومعلوم أن النوع أمر كلي وثباته لا يوجد في الخارج كليا، وإنما يوجد في الخارج التوسط المعين، وهذا التوسط وكل واحد من التوسطات المعينة حركة معينة، وجنس الحركة يعم هذا كله، والحركة الكلية العقلية لا توجد في الخارج إلا معينة، كما أن التوسط كذلك، والحركة المتصلة الموجودة شيئا بعد شيء هي التوسط المتصل شيئا بعد شيء. هنا ثلاثة أمور يوضحها، أحدها حركة متصلة موجودة شيئا بعد شيء، وهو متوسط متصل يوجد شيئا بعد شيء. الثاني ما يعين بالفرد من أجزاء تلك الحركة، وذلك التوسط، وهذان أمران موجودان في الخارج معين. الثالث الحركة الكلية الموجودة في الذهن الشاملة لهذا كله، ويتوجد معا في آن واحد، بخلاف الحركة المتصلة فإنها لا توجد إلا شيئا بعد شيء، وأجزاؤها لا يوجد منها الثاني إلا بعد الأول، فلا توجد إلا متعاقبة متتالية. فهذا الثالث هو الذهني، والأولان خارجية موجودان في الأعياد. وهؤلاء جعلوا التوسط الكلي الذهني خارجيا، وجعلوا الحركة المتصلة الموجودة في الخارج ذهنية، هذا ذاك وذاك هذا، والحركة هي التوسط، فقلبوا الحقائق فجعلوا الذهنية خارجيا والخارجية ذهنيا. قال: وما يوضح ذلك أنه قال الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج، وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده. قال: وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا. فيقال له: كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى قد يعنى به توسطه بين مبدأ معين ومنتهى معين، فيكون التوسط معينا، وهذا التوسط يزول ويخلفه توسط آخر، فليس هو مستمرا، ويعنى به جنس التوسط من مبدأ مطلق ومنتهى مطلق، والأمر الكلي المعقول. قال: فهذا لا وجود له في الخارج. وكذلك قد يعنى به توسط متصل من مبدأ بعد مبدأ وإلى منتهى بعد منتهى، فإن المتحرك إذا تحرك من مبدأ إلى منتهى فالحركة توجد شيئا فشيئا، وهو إذا عين مبدأ حركته المطلوبة ومنتهاها كان مبدأها بلده الذي يحج منه ومنتهاها مكة، فهو لا يزال بين بلده ومكة. وإذا أريد به هذا التوسط فليس المراد في وسط الطريق، بل المراد أن ما بين بلده ومكة وسط بينهما، وهو لا يزال في هذا الوسط، فهذا هو التوسط المتصل وهو الحركة المتصلة، وهذا التوسط والتحرك يوجد شيئا بعد شيء. وقول القائل إن هذه حالة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا، كقوله إن الحركة حركة مستمرة ما دام الشيء متحركا، وقوله ليس في هذه الحالة تغير أصلا، كقوله ليس في الحركة المتصلة تغير أصلا. ولفظ التغير والاستمرار فيه إجمال، فقد يقال ليس فيه تغير، والمعنى أن الحركة مستمرة لا تنقطع، وقد يعنى به أن هناك حركة هي تغير، وهي في نفسها تحول من حال معين إلى حال معين، فإذا أريد الأول هذا صحيح، ولكن يبين غلطهم، فإنهم إنما أرادوا المعنى الذي به يحصل مقصودهم، فإن النفس الذي يسمى حركة وتغيرا وتحولا ونحو ذلك من العبارات إذا كان مستمرا دائما كان التغير والتحول والحركة دائما مستمرا، والدائم المستمر إذا لم ينقطع ولم يتغير، بمعنى أنه لم يعدم التغير والتحرك والتحول، لا بمعنى أن نفس التحول والتحرك ليس تحولا ولا تحركا. ولفظ التغير قد يراد به مسمى الحركة، وهذا موجود في الحركة لا يزال، وقد يراد به انتقال المتحرك من صفة إلى صفة تخالفها، فانتقال الإنسان من جهل إلى علم، ومن ضعف إلى قوة، ومن جوع إلى شبع. فإذا قيل إن الحركة الواحدة المتصلة ليس فيها تغير بهذا الاعتبار الثاني فهو صحيح، وإن أريد نفيه بالاعتبار الأول فهو باطل، فإن الحركة لذاتها تقتضي أن بعض أجزائها مسبوق ببعض. وما يوضح هذا قوله بعد ذلك: نعم قد تتغير حدود الوسط بالعرض، لكن ليس كون بالعرض، لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين الوسط، وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه، بل لأنه متوسط على الصفة المذكورة، وتلك الحال ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط. فإنه يقال له: كون المتحرك متحركا يراد به المعنى الكلي العقلي وثبوت الحركة المطلقة له، كما يقال كون الموجود موجودا وكون الحي حيا وكون العالم عالما، فالمتحركية المطلقة والعالمية المطلقة الكلية لا توجد في الخارج كلية، وهذه الثابتة عند كونه في الحد الأول والحد الثاني، فهذه الصورة العالمية ثابتة في الحالين، وليست هذه الحركة الموجودة في الخارج، بل هي التي جعلها في الذهن كما تقدم. وأيضا فحركته المتصلة من المبدأ الأول إلى المنتهى الآخر ثابت، سواء جاز الجزء الأول من المسافة أو الثاني، وهذا يوجد شيئا بعد شيء، فإذا عدم الجزء الأول منها كان الثاني موجدا، فهي لم تنقطع. وهذا التوسط هو الموجود في الخارج، وهو الحركة المتصلة الموجودة في الخارج، وهي غير التوسط في حد معين وغير المعنى الكلي المعقول. فإذا نفيت عن هذه الحركة المطلقة أن تكون هي هذا المعين، هذا صحيح، لكن لا يلزم من ذلك ألا تكون هي التوسط المتصل الموجود في الخارج الذي يوجد شيئا فشيئا، ولا يلزم أن يكون التوسط واحدا بالعين جملة لا يوجد شيئا فشيئا. وهذا كما أن الإنسان قد يراد به المعين، قد يراد به الإنسان الكلي المعقول في الذهن، قد يراد به الإنسان في الخارج، فلا يلزم من عدم أن يكون هو المعين أن يكون هو ذلك العقلي الذي في الذهن، بل هو أفراد موجودة في الخارج كثيرون، سواء قدر وجودهم معينا أو متعاقبا، لكن طبيعة الحركة تستلزم التعاقب، وإلا تكون إلا شيئا فشيئا، بخلاف الإنسان فإنه قد توجد أو كثيرا منها أفراده مجتمعة في آن واحد. وأما قوله هذا التصور يوجد في المتحرك وهو في كل آن، لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرض إنه في حد متوسط لا يكون قبله ولا بعد، فيقال له بأن الأمر كذلك، هذا فرض جدلي، لكن هذا حكم كلي عقلي، فإن صحة أن يقال له في كل آن إنه في حد متوسط حكم مطلق كلي على حد مطلق وتوسط مطلق، لا يقال له في كل آن متوسط بين مبدأ حركته ومنتهاه، إلا أن يعنى بالتوسط التوسط المتصل، والحركة المتصلة كما يقال للمسافر من بلده إلى مكة إنه لا يزال متوسطا بين بلده ومكة، وكما يقال للشمس إنها لا تزال متوسطة بين المشرق والمغرب من حين طلوعها إلى غروبها، هذا التوسط غير توسطها المعين عند انتصاف النهار، وأيضا غير كل توسط توسط من مبدأ معين ومنتهى معين غير المشرق والمغرب، فإنها مثلا إذا ظهرت من المشرق فحركتها مقدار درجة من درجات الفلك، لها مبدأ ومنتهى وحركتها مقدار درجة ثابتة كذلك، فالمبدأ والمنتهى أمر إضافي، فإذا عين المشرق والمغرب كان لها توسط باعتبار ذلك، وإذا عين من درجة إلى درجة كان لها توسط باعتبار ذلك، وفي كل حد قد يعنى بالتوسط كونها بينهما، وقد يعنى بالتوسط أن تكون قد قطعت نصف المسافة، وقطع نصف المسافة واحد بالعين وهو جزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة، وكذلك التوسط المتصل والحركة المتصلة واحد بالعين في الخارج ولكنه لا يوجد إلا شيئا فشيء وجزئي يمنع تصوره من وجود الشركة فيه. أما إذا جعل التوسط أجزاء كما تجعل الحركة أجزاء فيقول هذا توسط وهذا توسط، فالمعنى العام الذي يعم ذاك كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه والتوسط الأول غير الثاني. والحال الثابت في جميع الحدود أمران، الأمر المتصل والأمر المعقول، لكن ثبات المتصل هو ثبات حركة مستمرة وتغير مستمر، فنفس الحركة هي الثابتة، وثباتها هو ثبات التحول الذي يسمى تغيرا وحركة. يقال في الإنسان هو ثابت على حال واحدة إذا كان ثابتا على عمل واحد، وإن كان ذلك العمل نفسه تحولا يتقدم بعضه على بعض، وكذلك يقال هو على طريقة واحدة وسجية واحدة ونحو ذلك، وإن كان ذلك موجودا متصلا شيئا بعد شيء، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الشيء المتصل الموجود شيئا بعد شيء غير موجود في الأعيان. وأما قوله هو الذي يقال من أن كل حركة ففي زمان، فإن عني بالحركة الأمر المتصل فهو فيه وموجودة فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي، لكن بيانها بوجه آخر، فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه ولكذلك هذا. فيقال لو بل وجود الحركة في الزمان بمعنى أن لها وجودا في آن هي حاضرة فيه، وإن لم يكن لها وجود في الزمان بهذا الاعتبار فلا وجود لها أصلا، ووجود الشيء في الحاضر أكمل من وجوده في الماضي، فإن ما يوجد في الماضي من الحركات والأزمنة قد عدم بخلاف الحاضر، فكيف يكون موجودا في الماضي مع أنه لم يكن موجودا في حاضر، مع أن كون الشيء ماضيا وحاضرا أمر إضافي باعتبار المتكلم، فالمتكلم الذي يقول الآن يكون ما هو موجود وقت كلامه حاضرا، وما تقدم كلامه ماض وما بعده مستقبل. وقد اعترض الرازي على هذا فقال وفي هذا الكلام إشكال آخر، لما اعترض على كلام ابن سينا في الحركة فقال وفي هذا الكلام إشكال آخر، وهو أن ما لا وجود له في الخارج كيف يتقدر بالزمان الموجود في الأعيان، بل الحركة عند الشيخ يعني ابن سينا محل الزمان وعلته، هي محل الزمان وعلته، فالمعدوم كيف يكون محلا للوجود وعلة للوجود، اللهم إلا أن يقال الزمان لا وجود له في الخارج بل في الذهن. قال والشيخ ليس من القائلين بهذا المذهب. قلت بل وجود الحركة أظهر للعقل والحس من وجود ما يدعون أنه زمان الحركة ومقدار الحركة، فيمتنع كون الأضعف المعلول وجوديا دون الأقوى الذي هو أصلا علة. وابن سينا ألجأه إلى هذه السفسطة التي لا يخفى فسادها على من فهم حقيقة ما يقول، ولم يكن مقلدا له أن يجعل الحركة الموجودة موجودة في آن واحد، ولم يجعل الحركة المتصلة موجودة في الخارج، لئلا يكون شيء موجود يوجد شيئا بعد شيء، ليخلص بذلك مما يظهر به فساد قوله بقدم العالم عن علة موجبة. فإن العلة إذا كانت قديمة أزلية تامة لازم أن يكون معلولها كذلك، بل الموجود من كل حركة هو واحد بالعين ثابت لا يوجد فيه شيء قبل شيء، وما يوجد شيء قبل شيء فلا وجود له في الخارج. قالوا هذا من أظهر السفسطة، لا سيما والحركة عندهم تحتها أنواع، منها الحركة في الكيف كحركة الجسم في السواد والبياض، تحرك الإنسان من الجهل إلى العلم، من العجز إلى القدرة، والحركة في الكم كحركة الحيوان والنبات بالنمو والاغتذاء في الجهاد، والحركة المكانية الوضعية. وعلى ما قاله يلزم أن لا يكون شيء مما يوجد، يحصل شيئا بعد شيء موجودا في الخارج واحد بالعين، لم يحدث شيء أصلا لا بواسطة ولا بغير واسطة، بل لم يفعل شيء أصلا، فإن الحادث المسبوق بغيره عنده لم يوجد في الخارج، وإنما وجد في الخارج ما هو ثابت أزلي أبدي، فيلزم أن يكون كل موجود في الخارج أزليا أبديا لم يتغير البت. قال هذا من أعلى مراتب السفسطة، وحقيق لمن هذا حاله في المعقولات ألا يكون من أكبر الملحدين في السمعيات، لابد أن يكون هذا، أن يكون من أكابر الملحدين، فيحرف الكلمة عن مواضعه ويلحد في أسماء الله وآياته. وهذا حال الذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الرازي في إشكاله الذي أورده وجها عليه، وأيضا فكيف يكون وجود الحركة بالمعنى الأول في الزمان على سبيل الوجود في الماضي، مع الاعتراف بأن حصول الشيء في الماضي هو أن يكون قد كان له حصول في آن من الآنات الماضية، مع أنه ليس لهذه الحركة وجود أصلا. قال ثم لو نترك ذلك ولنتكلم فيما هو أهم، فإن لقائل أن يقول الحركة إما أن تكون مرتبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة، وإما أن لا تكون كذلك والأول باطل، وإلا لكان الجسم كذلك، فإن الجسم لو كان منقسما لكان الواقع في أحد جزئيه غير الواقع في الجزء الثاني، وأما إذا كانت قابلة للقسمة أبدا فالأجزاء المفترض فيها لا توجد بأسرها دفعة، لأنها منقضية سيالة ولا محال يوجد منها شيء بعد شيء، هذا معروف ومشاهد. فالشيء الموجود إن لم يكن منقسما كذلك الذي يحصل الانقضاء به مقارنا شيء غير منقسم، فالحركة مركبة من أمور غير منقسمة، هذا خلف، وإن كان منقسما كان بعضه قبل وبعضه بعد، فلا يكون كله حاصلا، فلا يكون الحاصل حاصلا، هذا خلف. قلت هذا إشكال أورده الرازي يقتضي أنه ليس للحركة وجود أصلا، ومقتداه أبعد عن الحق مما ذكره ابن سينا، ومبني على نفي الجوهر الفرد، مع أن الرازي يستدل على إثبات الجوهر الفرد بنقيض هذه الحجة، فإن هذه الحجة مبناها على أن الحركة والزمان ليس له جزء لا يقبل القسم، بل يقبل القسمة أبدا، فينفي الآن الذي لا ينقسم، وهو في موضع آخر يثبت الآن الذي لا ينقسم، قال لأنه لولا ثبوت الآن لانتفى الماضي والمستقبل، وإذا لزم وجود آن لا ينقسم لزم وجود حركة لا تنقسم، فيلزم ثبوت متحرك لا ينقسم، لأن الزمان مقدار الحركة والحركة قائمة بالمتحرك، وإذا كان العرض لا ينقسم فمحله كذلك لا ينقسم. قال وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن القول بإثبات الجوهر باطل، والقول أيضا بترقب الأجسام من المادة والصورة باطل، وإذا كانت كتب الرازي وأمثاله ليس فيها ما يتصورونه إلا هذان القولان، فجمهور المسلمين نظارهم وغير نظارهم على خلاف هذين القولين، لا يقولون بإثبات الجزء الذي لا تجهز للتنقسم جوهر الفرد، ولا يقولون بالتركيب من المادة والصورة. وأيضا فالقول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل، بل الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها تستحيل إلى نوع آخر كما ذكر، والقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض قول جمهور الناس، وقول الفقهاء والأطباء وكثير من أهل الكلام، وكذلك ما ذكر من أن الجسم إذا صغر استحال قول كثير من نظار المسلمين والفلاسفة. وبكل حال قال فهذه الحجة مضمونها أن ما لا يوجد إلا شيئا بعد شيء لا يوجد وجودا مقترنا بعضه ببعض، فلا يوجد معنى، وهذا مسلم لا ينازع فيه عاقل، فغاية ما يذكرونه أنه لا بد أن يكون بعضها قبل بعض، وهذا حق، لكن دعواهم أن ما كان هكذا لا يكون موجودا دعوة باطلة. وإن قالوا مرادنا أنه لا يوجد معا في آن واحد، هذا لم يدعه أحد، وهذه الأمور لبسطها موضوع آخر، والمقصود هنا التنبيه على ما به يعرف ضلال هؤلاء وتعرف أصول أقوالهم. ثم يبدأ في ذكر كلام الرازي في حقيقة الحركة والتعليق عليها، قال ومما يوضح هذا أنهم قد قالوا حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا أو بالتدريج أو دفعة، قالوا هذه العبارات دالة على معنى الحركة، ومنهم من يحد بها الحركة ومنهم من لا يستعملها في الحد، وإن كانت مطابقة للمسمى، لأن الدفعة عبارة عن الحصول في الآن، والآن طرف الزمان، والزمان مقدار الحركة، فيكون تعريف الحركة به دورا، وهذا كما بعض في من يعرف الخبر بأنه ما يقبل التصديق والتكذيب. ونحو هذا التعريف إن صح فالتصديق والتكذيب نوع الخبر، فلا يعرفان إلا بالخبر، فتعريف الخبر بهما دور ولهذا نظائر. وجواب هذا أنه قد تكون الألفاظ المذكورة في الحد أعرف عند بعض الناس من المحدود، فتكون تعريفا لما هو أخفى عنده بما هو أجلى عنده، وقد يعرف الزمان والآن من يحتاج إلى معرفة مسمى الحركة. وأيضا فالحد يرد به ما يميز المحدود عن غيره، وهذا يحصل بهذا، ويرد به ما يتصور به كنه المحدود، وهذا باطل كما قد بسط في غير هذا الموضوع. وبين أن الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال، فدلالته من جنس دلالة الأسماء المفصلة. قال: ثم رأيت هذا الجواب قد ذكره الرازي عن بعض الفضلاء واستحسنه، فقال وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك، فقال: تصور حقيقة الدفعة ولا دفعة والتدريج كل ذلك تصورات أولية لإعانة الحس عليه. فأما أن نعلم أن هذه الأمور إنما تحصل بسبب الآن والزمان فذلك هو المحتاج إلى البرهان، فمن الجائز أن تعرف حقيقة الحركة بهذه الأمور، ثم تجعل الحركة معرفة للزمان والآن الذين هما سبب هذه الأمور التي هي أولية التصور، وحينئذ لا يلزم الدور. قال: وهذا جواب حسن. قال: والمتقدمون لما استقبحوا هذا النوع من التعريف سلكوا في تعريف الحركة نهجا آخر، فقالوا: الحركة أمر ممكن الحصول للشيء، وكل ما يمكن حصوله للشيء فإن حصوله كمال لذلك الشيء، فالحركة إذن كمال لما يمكن أن يتحرك، ولكنها تفارق سائر الكمالات من حيث إنها لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير والسلوك إليه. وما كان كذلك فلا بد له من خاصيتين: أولهما أنه لا بد هناك من مطلوب ممكن الحصول ليكون التوجه توجها إليه، وأخرى هما أن ذلك التوجه ما دام موجودا فقد بقي منه شيء بالقوة، فإن المتحرك إنما يكون متحركا بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود، وما دام كذلك فقد بقي منه شيء متحرك بالقوة، فإذا هوية الحركة متعلقة بأن يبقى منها شيء بالقوة، وبأن لا يكون الشيء الذي هو المقصود من الحركة حاصلا بالفعل. وأما سائر الكمالات فلا توجد فيها واحدة من هاتين الخاصيتين، إلى أن ذكر حدود الفلاسفة للحركة، فقال: قال أرسطو: هي كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. قال فيثاغورس: هي الغيرية أي التغير. تعريف متقدم الفلاسفة. يقول ابن تيمية: والمقصود أن كلامهم وكلام سائر العقلاء يقتضي أن الحركة المتصلة شيئا بعد شيء أمر موجود في الخارج عندهم، لكن وجودها ليس وجود ما توجد أجزاؤه معا كبعض الجسم، وعلى هذا فأجناسها وفروعها كالأقوال والأفعال من الناس وغير الناس، وما يدخل في ذلك من العبارات والمعاملات وغير ذلك من الصلوات والأدعية والأذكار والجهاد وأصوات الآدميين والبهائم وغيرها، كلها وجودها بهذا الاعتبار شيئا بعد شيء. فمن زعم أن الحركة المتصلة ليست موجودة في الخارج هو مكبر للحس والعقل، ومن فسر التوسط بين المبدأ والمنتهى بهذه الحركة معنى واحد. وإذا قال إن هذا المتصل قد تتغير أبعاده وتتجزأ، إن هذا المتصل قد تتغير أبعاده وتتجزأ باعتبار محله أو غير محله، فكلها أجزاء وأبعاد، هذا حق. وأما الأمر المعقول الكلي المتناول الجنس الذي يوجد في آن فهذا ليس بموجود في الخارج، وهذا هو العلم بالحركة ليس هو نفس الحركة. وإذا قيل نوع الحركة يدوم أو لا يدوم، أو نوعها موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، فقد يراد بالنوع الحركة الموجودة شيئا فشيئا، وهذا هو الموجود في الخارج، وقد يراد به المعنى المعقول الكلي الموجود في الذهن في آن واحد، وهذا ليس بموجود في الخارج. والفرق بين نوع الحركة الموجودة في الخارج ونوع غيرها أن غيرها قد توجد أشخاصه في آن واحد، كما توجد أشخاص الإنسان والبياض والسواد وغير ذلك من الأعراض بخلاف الحركة. ومن أنواع الحركة الأكل والشرب وما يتنعم به أهل الجنة من النعيم الذي يحدثه الله لهم شيئا فشيئا، فنعيم الجنة دائم كما قال تعالى: أكلها دائم وظلها، هو مستمر لا ينفد كما قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والمراد أنه لا ينفد النوع الذي يوجد شيئا فشيئا، وأنه يدوم النعيم الذي يوجد شيئا فشيئا، والأكل الذي هو المأكول يوجد شيئا فشيئا. فإذا قال القائل في مثل هذا إنه ثابت ودائم وباق ومستمر وإنه لا يتغير، بمعنى أنه لا يزال موجودا شيئا فشيئا لا ينفد ولا ينقطع، هذا حق. وإن أراد بذلك أن هذا موجود معا في آن واحد لا يوجد شيئا فشيئا وأنه ليس بعضه قبل بعض، فهذا مكابر للعقل والحس. وبهذا يظهر ما في كلام هؤلاء من التلبيس من جهة أنهم جعلوا المتصل شيئا بعد شيء ليس موجودا في الأعيان، وجعلوا الموجود في الأعيان من الحركة موجودا معا لا يوجد شيئا فشيئا، ليسلم لهم ما ادعوه من أن رب العالمين لم يحدث شيئا بل لم يخلق شيئا، نفي الصفات، بل حقيقة قولهم أنه لم يحدث في العالم شيء بعد أن لم يكن، هذا غاية المكابرة، لأنه يكبر الحس. وإذا أثبتوه فعلا كان حقيقة قولهم أنه علة تامة فاعلة لمعلولها مساوية له أزلا وأبدا. هذا من أبطل الأمور عقلا، فليس في الوجود أصلا علة تامة فاعلة لمعلولها مساوية لها، مستحيل ده يحدث المعلول بعد العلم، لم تتقدم عليه، لابد أن تكون متقدمة، العلة متقدمة على المعلول، بل هذا مما يعلم امتناعه بضرورة العقل عند عامة العقلاء. ولا يعقل أن يفعل الفاعل شيئا إلا إذا أحدث ما كان معدوما، ومن لم يحدث شيئا لم يفعل، وحقيقة الفعل هو الإحداث. فيلزم من كون كل ما سواه مفعوله أن يكون كل ما سواه حادثا كائنا بعد أن لم يكن، ولا يلزم من دوام كونه فعلا أن يكون معه شيء من مفعولاته، قدم شيء من مفعولاته، ولا أن يكون في العالم ما هو قديم بقدمه، بل هو الخالق لكل شيء كما أخبرت بذلك الأنبياء ويعرف ذلك العقلاء. ولهذا وصفه أئمة أهل الحديث بأنه لم يزل متكلما فاعلا، يعني لم يأتي زمان من الأزمنة أتى عليه لم يكن فعلا متكلما، بل قالوا إن الحياة مستلزمة للكلام والفعل. طالما أنه لم يأتي عليه وقت من الأوقات لم يكن فيه غير حي، فالكلام موجود والفعل موجود. وصرح بعضهم بلفظ الحركة، وكذلك قال أساطين الفلاسفة القدماء كما ذكر بعض ألفاظهم في غير هذا الموضوع. فتبين أنه يمتنع أن يكون مع الله تعالى شيء قديم بقدمه، هذه مسألة منتهية. وإن جاز وجود حوادث لا أول لها، وإن قدر أنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل قادرا على الفعل، وإن قدر أنه لم يزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه، بل لو قدر أنه لم يزل يفعل شيئا بعد شيء لم يكن في العالم شيء قديم معه، بل كل ما سوى الله تعالى مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، هذه الحقيقة الثابتة. وإن كان سبحانه لم يزل موصوفا بصفات الكمال كما قال أئمة السنة والحديث، لم يزل الله متكلما إذا شاء فاعلا أفعالا تقوم بذات، فإنه من المعلوم بصريح العقل أن من يقدر على أن يحدث شيئا بعد شيء أكمل ممن لا يقدر على إحداث شيء، ومعلوم بصريح العقل أن الفعل لا يكون فعلا إلا إذا حدث بعد أن لم يكن، وأما ما يلزم ذات الشيء لا يكون فاعلا له بل يكون صفة له، ومعلوم بصريح العقل أن الواجب الغني بنفسه لا يفتقر إلى غيره، بل يجب اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، فإنه إذا كان ممكنا جاز اتصافه به، وما جاز اتصافه به وجب له، إذ لو لم يجب له لافتقر ثبوته له إلى غيره، فكان يكون مفتقرا في كماله إلى غيره، وهذا ممتنع في الغني بنفسه سبحانه، ولأن معطي الكمال أحق بالكمال، فلو أعطاه غيره الكمال للزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. ولا يمكن أن يقال يمتنع اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، إذ هو جمع بين النقيضين، فإن الممكن الوجود لا يكون ممتنع الوجود، مستحيل. وأيضا في اتصاف غيره إن كان ممتنعا كان ذلك ممتنعا مطلقا، والتقدير أنه ممكن كالحياة والعلم والقدرة، وإن كان اتصاف غيره به بحيث يكون متصفا بصفات الكمال حمد المعلوم بكل حال، القياس الأولى الخالق أحق بالكمال من المخلوق، كما أنه أحق بالتنزيه عن النقائص من المخلوقات. ومن المعلوم أن كل كمال ثبت للمخلوق هو من الخالق، والمعطي لغيره الكمال أحق بالكمال في صرائح العقول، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضوع. والمقصود هنا بيان أصول المقالات، وبيان ما في قول أولئك بامتناع دوام الحوادث ودوام الفعل والفاعل، أن ما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث من النزاع، فطائفة أطلقت الإثبات وطائفة النفي وطائفة فصلت وما يزد. وهذا التفصيل والتمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخرين ولا المتكلمون بالكلام المحدث في الإسلام، ولا يوجد في كتبهم، وإنما يعرفه أئمة السنة والحديث. قال: أما المقدمة الأولى وهي قولهم إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون أو عن الاجتماع والافتراق أو عن الأكوان أو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه والعرض لا يبقى زمانين، فالمقدمة الأولى ليس فيها نزاع معروف، هي كون الجسم لا يخلو عن حركة أو سكون، هذا لا إشكال فيه، لكن النزاع في السكون، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ هذا نزاع مشهور بين النظار من أهل الكلام الفلاسفة والفلسفة وغيره، فكثير من نظار المسلمين وغيرهم يقولون هو عدمي سكون، وكثير من يقولون هو وجودي، وليس القائلون بأنه عدمي هم الفلاسفة فقط، بل كثير من نظار أهل الإسلام يقول ذلك من الكرامية والهشامية ومن الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم. وعلى هذا القول تبطل المقدمة الأولى على الدليل، كما أبطل أولئك المقدمة الثانية، فإنه حينئذ أمكن وجود الجسم الساكن الذي لا يتحرك وخلوه عن الحوادث، وأن يكون حدوث حركته بعد أن لم تكن كحدوث الفعل بعد أن لم يكن، وذلك بأن يقال لا يخلو إما أن يكون القادر المختار يمكنه الفعل ويمكنه ترجيح أحد المتمثلين بلا مرجح ولا سبب حادث، وإما أن لا يمكن فإن أمكن جاز أن يكون الجسم القديم ساكنا ثم حدثت حركته، فالقادر المختار سواء قيل هو واجب بنفسه أو ممكن فلا يلزم وجوب حدوث الجسم، وإن لم يمكن لازم دوام الحوادث، وحينئذ فيلزم بطلان مدلول هذا الدليل، وبطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل، بطلان اللازم يدل على بطلان شيء نفسه، فلازم فساده على التقديرين، وهذا بخلاف بطلان الدليل فإنه لا يستلزم فساد المدلول، فإن الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه، والدليل مستلزم للمدلول وليس المدلول مستلزما للدليل، إلا أن يكون التلازم من الطرفين كصفات الله بعضها مع بعض وكصفاته مع ذاته، فعلمه وقدرته متلازمة وكلاهما ملازم لذاته، فيلزم من ثبوت شيء من ذلك ثبوت الآخر. وأما التقدير الثاني والثالث أن الجسم لا يخلو عن الاجتماع والافتراق فمبني على إثبات الجوهر الفرد، ومن هنا جعل هؤلاء الجوهر الفرد من أصول الدين، وجعلوا القول بتماثل الجواهر والأجسام من أصول الدين، هذا كله باطل شرعا وعقلا كما بين. وأيضا فقد جعل بعضهم الجوهر الفرد أصلا للعلم بالمعاد كما ذكره الرازي في الأربعين وغيره، هو أبطل من هذا من حيث اعتقد أن المعاد يفتقر فيه إلى نفي النفس الناطقة ولا يمكن نفيها إلا بإثبات الجوهر الفرد، وكلا المقدمتين باطلة، وسبب ذلك أن كثيرا من أهل الكلام اعتقدوا أن لا معاد إلا للبدن والروح جزء منه أو عرض فيه، فصاروا يجعلون هذا دين الإسلام، وقابلهم المتفلسفة الذين يقولون أن لا معاد إلا للنفس الناطقة. قال وكلا القولين باطل، ليس هو إثبات معاد الروح والبدن جميعا، وأن النفس إذا فارقت البدن كانت منعمة أو معذبة، وأن الله تعالى يعيد الأرواح إلى الأبدان عند القيامة الكبرى. فلما كان القول بمعاد البدن فقط هو قول، وقول هؤلاء المتكلمين احتاجوا مع ذلك إلى نفي بقاء النفس بعد، فاحتاجوا إلى القدح في أدلة إثباتها، وكان أشهرها عند المتفلسفة هو قيام العلم بما لا ينقسم. قالت الفلاسفة وكل متحيز فإنه منقسم، فيلزم إثبات ما لا ينقسم، وهو النفس الناطقة عندهم، فأثبت هؤلاء الجوهر الفرد لكونه متحيزا لا ينقسم. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الإيمان بالله لا يتوقف على إثبات الجوهر الفرد، بل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى الإيمان بهذه الأصول لم يتعرض لإثبات الجوهر الفرد، ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان، وأول من أثبت ذلك في الإسلام طائفة من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة ونحوهم الذين هم عند علماء الدين وأئمة المسلمين من أهل البدع والضلال، وكلامهم هذا من الكلام الذي ذمه السلف والأئمة رضي الله عنهم أجمعين، وكلام الأئمة والسلف في أهل الكلام كلام انتشر مشهور ومعروف. وأما قول من يقول إن كل جسم هو مستلزم لكل نوع من الأعراض وأن العرض لا يبقى زمنين، فجمهور العقلاء يقولون إن كل واحدة من المقدمتين معلومة الفساد بالضرورة، ولهؤلاء طريقة ثالثة وهي طريقة التقدير والاختصاص، وأن كل مختص فهو ممكن أو محدث، ولم يفرقوا بين الواجب الغني بنفسه وبين المفتقر إلى غيره، مع العلم بأن الواجب الغني بنفسه له حقيقة تختص به واجبة بنفسها لا يفتقر إلى مخصص مبين له، وكذلك سائر لوازمه. والمقصود هنا التنبيه على أن ما كان بدعة في الشرع أو باطلا في العقل ما يصلح أن يكون من فروع الدين، أنه ثابت بالشرع أو بالعقل، فضلا عن أن يكون من أصول، فضلا عن أن تصديق الرسول عليه السلام، فكيف إذا كان بدعة وباطلا شرعا وعقل؟ وليس العلم بإثبات الصانع سبحانه مفتقرا إلى شيء من الطرق المبتدعة، وإن كانت صحيحة فكيف إذا كانت أصلا باطلة تكون باطلة، لكن الرجل إذا استدل على الحق بدليل صحيح لم يكن هذا مذموما مطلقا، ورد في الشرع ولم يرد، كما تجد كثيرا من أهل الحديث والصوفية والمتفقهة يعيبون من أقام دليلا عقليا صحيحا على بعض المطالب الدينية، يقول هذا يقولون هذا من الكلام المذموم، والشيخ السوي يقول لا هذا ليس مذموما طالما أنه صحيح في نفسه، وليس الأمر كما يقوله هؤلاء، بل الدليل الصحيح مقبول وإن لم يعلم استدلال غيره به، لكن قد يذم الأسباب مثل أن يكون فيه خطر وغيره مغن عنه، يعني قد يلتبس على بعض الناس كمن سلك إلى مكة الطريق البعيد المخوفة مع إمكان القريبة الأمينة، وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحيحة أو معارضة صحيحة، لكن المذموم أن يدعى صحة الباطل أو يتوقف الإيمان على بدعة ما شرعها الله تعالى ورسوله، هذا مشكلة، فكيف إذا اجتمع جميعا كما زعم هؤلاء حيث قالوا لا يمكن تصديق الرسول إلا هم يقولون هذا بطرقهم الكلامية وقوانينهم أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا بما ذكروه من الطرق النظرية التي ابتدعوها. قال وهؤلاء يبنون الإيمان بالله تعالى ورسوله على مقدمة، يزعمون أنه لا يحصل العلم أو لا يحصل الإيمان إلا به، وقد تكون تلك الطريق باطلة وقد تكون طويلة خفية مخطره يعني محفوفه بمخاطر، وقد تكون مع صحتها هناك طرق اخرى غيرها، وقد يكون غيرها اصح واقرب منها، وايضا قد يقولون ان المطلوب لا يعلم الا به، هكذا كل اهل الكلام، وهذا حال اهل الكلام المحدث المبتدع في الاسلام، لان القران والسنه وكلام السلف رضي الله عنهم استوفى ذلك، يعني لا نحتاج الى غيره. الذي ذمه سلف الامه وائمتها كمالك والشافعي وابي حنيفه واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابي يوسف وظفر بن الهذي والبويطي والمزني والبخاري ومسلم وابي داود السجستاني وابراهيم الحربي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الملك بن حبيب وابي العباس بن سريج وابي حمد الاصفرايني والمروزي وابي زيد المروزي والقاضي حسين وابي بكر الخلال وابي بكر عبد العزيز وابي عبد الله بن بطه وابي القاسم الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي وابي عبد الله بن خفيف وابي عبد الرحمن السلمي ومن لا يحصي او لا يحصي ومن لا يحصى عدده من ائمه الدين. شيخ المسلمين كلهم قالوا هذا، الذين اصلا ذموا الكلام المبتدع في الاسلام مثل كلام الجهميه، كما قد ذكرت الفاظ هؤلاء العلماء والاسانيد عنهم بذلك في كتب متعدده من كتب الاثار، مثل ما ذكره ابو عبد الله السلمي فيما صنفه في ذلك، وما ذكره شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري الهروي في كتابه الكبير المصنف في ذلك، وما ذكره الحافظ ابو عمر النمري في كتابه في بيان العلم وفضله خطيب، حتى فيما ذكره ابو حامد الغزالي في كتابه المسمى بالاحياء، ومثل هذا يوجد في كتب السنه والحديث من المنقولات الكثيره في ذلك. قال: وقد بسطنا الكلام على اقوال السلف في غير هذا الموضع، وبينا مناظرة الإمام أحمد بن حنبل في محنته المشهورة للجهمية كأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث أحد رؤوس الكلام صاحب حسين النجاري، ومناظرة الإمام الشافعي لحفص الفرد وصاحب ضرار بن عمرو الكوفي، وبينا قول حفص الذي كفره به الشافعي، وقول أبي عيسى برغوث وغيره من الجهمية الذين ناظروا الإمام أحمد، وبينا أن من أعظم الكلام الذي ذمه هؤلاء الأئمة وغيرهم كلام الجهمية الذي استدلوا به على نفي الصفات، وهو الذي جعلوه أصلا للعلم بإثبات الصانع، واستدلالهم على ذلك بأن الأجسام محدثة لأنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث هو محدث، وهذا أرادوا التوصل به إلى نفي الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى المرتبطة بالمشيئة. وهم ومن تبعهم من الكلابية والكرامية ومن وافقهم من متفقهة ومحدثين وصوفية وغيرهم يظنون أن هذا هو أصل الدين الذي به يعلم ثبوت الصانع سبحانه وصدق الرسول وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما يقدح في هذا فهو قدح في أصل دين الإسلام، وأنه لا طريق إلى العلم بصدق الرسول إلا هذا الطريق. ثم إن أئمة هذا الطريق رأوا أن هذا يستلزم نفي صفات الرب تعالى لأجل الحجة على أن ما قامت به الأعراض باتفاقهم وما قامت به الأعراض قامت به الحوادث أيضا عند أئمتهم وجمهورهم كالجهمية والمعتزلة والكرامية والضرارية والهشامية، فصاروا لأجل هذا يقولون إن الرب لا يقوم به صفة، لا علم ولا قدرة ولا كلام، نفوا الصفات الفعلية، فقالوا القرآن مخلوق خلقه منفصلا عنه. أحمد كفر من قال هذه المقالة، بل قالوا كلامه مخلوق خلقه منفصلا عنه، وقالوا إنه ليس فوق العالم، لأنه لو كان فوقه للازم أن يكون جسما حاملا للأعراض والحوادث، لازم كلها لا تلزم أصلا، وما قامت به الأعراض والحوادث هو حادث، وقالوا أنه لا يرى في الآخرة لأنه لا يرى إلا ما كان مقابلا للرأي، فيلزم أن يكون في جهة منه فيكون جسما حاملا للأعراض فيكون حادثا. ولأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم امتحنوا أئمة الدين وعلماء المسلمين، محن خلق القرآن طبعا، المحنة المشهورة التي دعوا الناس فيها إلى نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن وغير ذلك، حتى ثبت الله إمام السنة الصابر على المحنة أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رضي الله عنه، وأقام على السنة أيضا سائر أئمة السنة والحديث والفقه، وإن كان بعضهم وافقهم ظاهرا واعترف إنما وافقهم محنة لما تهددوا الناس بالقتل وحبسوا بعضهم وقتلوا بعضهم وأمروا ألا تقبل شهادة شاهد حتى يمتحن، فيوافقهم على قول الجهمية ولا يولى قاض ولا إمام مسجد حتى يوافقهم، ولا يجرى رزق من بيت المال إلا على من يوافقهم، ولا يفتك أسير من أيدي الكفار حتى يوافقهم، هم كفروا هؤلاء جميعا. وأقامت هذه المحنة 14 سنة، ثم جلاه الله تعالى بما أعطاه لأئمة الدين من الصبر واليقين، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، اللهم اجعلنا منهم. إمام الأمة في ذلك الزمان كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولهذا شبهه العلماء بالخلفاء الراشدين وسموه الصديق الثاني، قال المروذي: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار وعلي يوم الخوارج إلى غير ذلك مما قد جمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره. وسيبدأ يتكلم عن منزلة ابن كلاب عبد الله بن كلاب سعد عبد الله بن كلاب ومنزلة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحم الله الجميع. وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.